بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مع صفتين أيضا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله عز وجل بها، وهي صفة الجود والكرم، والثانية صفة الشجاعة والنجدة. وسيسوق المؤلف رحمه الله قصصا تدل على هذا الأمر، وإن اتسع الوقت أخذنا ما يتعلق بحيائه صلى الله عليه وسلم وإغضائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فمعانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق. فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه وسموه أيضا حرية،
وسموه أيضا حرية،
وهو ضد الندالة. والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس، وهو ضد الشكاسة. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد، وهو الجود، وهو ضد التقتير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه. عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس وسهل وابن سعد مثله. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100. وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ورد على هوازن سباياها وكانوا 6,000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله. وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت. ذكره الترمذي. والخبر بجوده صلى الله عليه وسلم وكرمه كثير.
هذه صفات كما ذكر الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه متقاربة في المعنى، الجود والكرم والسخاء والسماح. وهناك من فرق، والقاعدة عند أهل العلم التفريق بين الألفاظ المتشابهة أنه يستعان على التفريق بينها بأضدادها. فتنظر إلى الكرم ما هو ضده، والسخاء ما هو ضده، والسماحة ما هي ضدها. فإذا وجدت أن الأضداد مختلفة معناها أنها هي مختلفة أيضا في المعنى. قال: الكرم الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه. فجعل الكرم وصفين: الوصف الأول أنه نفق عن طيب نفس، بمعنى أنه لا يعالج نفسه على العطاء، بل نفسه تندفع إلى العطاء، بل تفرح بالعطاء وتبتهج به. الأمر الثاني أنه عطاء فيما يعظم خطره، يعني في شيء عظيم وليس في الشيء الزهيد. وبناء على هذا لا يكون كريما إلا من كان منفقا عن طيب نفس، وكان منفقا شيئا له خطر عظيم، يعني مبلغ كبير، جود بأمر كبير جدا. لكن لو أن إنسانا مثلا يعطي ريالا، ولو كان الوقت كله يعطي ريالا، هذا لا يسمى في العرف كريما، وإنما الكريم هو الذي يعطي العطايا الجزلة كما يأتي في وصفه صلى الله عليه وسلم. ويسمون الكرم حرية، وإنما سموه حرية لأن للمال أثر على النفس وقوة عليه، فإذا أنفق فقد حرر نفسه من سلطة شهوة المال عليه، فكأنه أعتق نفسه من هذا الرق وأصبح حرا. أو أنه بعطاياه هذه استرق الناس، لأنه كما يقال: إن من أحسن إليك فقد استرقك. لكن هذا المعنى أو هذا التفسير لا يناسب وصفه بأنه حرية. قال: الكرم ضد النذالة، والنذالة هي الحقارة وسوء الطبع. هذا فيما يتعلق بالكرم. أما السماحة فهي تجافي الإنسان عما يستحقه أو يكون حقا له عند غيره. فالدائن له حق على المدين، ولكنه يكون سمحا، إن وجد عنده شيئا أخذه، وإن لم يجد عنده شيئا أنظره، وإن وجد عنده بعض الحق أخذه وأمهله في الباقي، وقد يعفو عنه. هذه سماحة. الإنسان له حق على ولده، له حق على زوجته، له حق على جاره، له حق على صديقه. فالسمح هو الذي يتجافى عما يستحقه، يعني يبتعد عن المحاققة في الشيء الذي له على الناس. وضده الشكاسة، والشكاسة هي الغلظة والجفاء والمطالبة بكامل الحقوق. وبناء على هذا جاءت السماحة في ضمن باب الكرم، لأن من صور السماحة السماحة بالمال. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد. والسخاء والجود شيء واحد، فهو ليس من العطايا الكبيرة، ولكن في نفسه سهولة، بمعنى يجد في نفسه اندفاعا دون معالجة إلى العطاء، كما يجد في نفسه انكفافا عما لا يحمد من الأقوال والأفعال. قال: وضد السخاء والجود التقتير. هذه الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم منها منصبها الأعلى وغايتها الرفيعة، فلا يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحد من الناس. قال: بهذا وصفه كل من عرفه وخالطه وجالسه صلى الله عليه وسلم. ذكر عن جابر وأنس وسهل بن سعد، ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذه المقالة: كان رسول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال له، ما طلبه أحد شيئا يقدر عليه صلى الله عليه وسلم فقال لا أبدا. والمقصود بالسؤال هنا سؤال المال، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجود بهذا المال. ولقد ورد في الصحيح أن امرأة خاطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة أو قميصا، فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان به حاجة إليه، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله أعطني إياه. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد عن حاجته إلا هذا البرد أو هذا القميص والقميص الذي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد لبسه، كان قد لبسه. فالرجل تعجب من حسنه وقال: يا رسول الله أعطني إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعه ثم جاء به إليه، فلامه بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا وقد كان به حاجة إليه؟ فقال: والله ما سألته إياه لألبسه، وإنما سألته إياه ليكون كفني فكان كفنه. لكن حتى هذا يعني كان من المفروض أن لا يحوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا رابع. إذن جابر وأنس وسهل بن سعد وعبد الله بن عباس كلهم يقولون هذه المقالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي هذه الريح التي يكون معها المطر ويكون معها الخير. وفي هذه الريح صفتان: أولا أنها سريعة، والأمر الثاني أنها عامة. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلبث إذا سئل، وإنما يعطي مباشرة. والشيء الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن عطاياه خاصة بأفراد من الناس، وإنما كان يعطي كل أحد، فهو أشبه بهذه الريح المرسلة في سرعتها وفي عموم نفعها. ذكر من هذه القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أعطى رجلا غنما بين جبلين، المقصود أنها كانت غنم في واد بين الجبلين وقد ملأت هذا الوادي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذه الغنم. وقد ذكر ابن سيد الناس في سيرته أن هذا الرجل الذي أعطي هذه الغنم هو صفوان بن أمية، فعاد فقال لقومه: أسلموا فإن محمدا أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. وهذه عطايا الأنبياء لا يماثلهم فيها أحد من البشر. وسيأتي قصة شبيهة لهذا مع صفوان بن أمية نفسه بعد حنين. فالمقصود أن هذا العطاء عطاء خارج عن حدود البشر، ولهذا قال هذا عطاء إنسان لا ليس كبقية البشر، هذا لا يدخل في قلبه خشية الفقر أبدا، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى هذا غير واحد، أعطى عيينة بن حص 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100، كان يعطي هذه العطايا العظيمة، وأعطى صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100. ولهذا لما أعطي صفوان هذه العطايا قال: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. ما يمكن تطيب بهذه العطايا نفس أحد من البشر، ولهذا كان هذا السبب إسلامه فأسلم. وكان ذلك في العطايا التي كانت في حنين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكان في سنة 8 من الهجرة، خرج في رمضان، وفي رواية أنه خرج في شوال، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في حنين. وحنين الذي منكم يخرج من مكة على طريق الشرائع، وفي منطقة تسمى الزيمة أو قريبا منها، هذه المنطقة هي منطقة حنين، وهي التي كانت فيها هوازن، فهزمهم الله عز وجل في قصة سيأتي ذكرها في شجاعته صلى الله عليه وسلم. غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبايا وأنعاما وأموالا. أما السبايا فكانوا 6000 رجال ونساء وصبيان. فجاءت هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم هذه الغنيمة، وكان فيها، وكان ممن قدم إليه عم له من الرضاعة، فسألوه أن يرد عليهم ما أخذ منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليكم، أموالكم أو ذراريكم؟ يعني نحن لن نرد كل شيء، لكن أيهما أحب إليكم، أموالكم أو ذراريكم؟ قالوا: إنا لا نعدل بالأحساب شيئا، كل شيء إلا الأنساب، الأموال كلها تذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، واسألوا الناس، يعني اطلبوا من الناس الآخرين. فقام المهاجرون والأنصار وقالوا: قد وهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنا منها. فعادوا عن آخرهم، لم يسترق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منهم. وأما الغنائم فكانت عددا كبير، كانت هذه الغنائم 24,000 من الإبل، و40,000 من الغنم، و4,000 أوقية من الفضة. ثم قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس جميعا، حتى لم يدع في يده شيئا منها، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل عامة هذه في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا. ولهذا وجد الأنصار في نفوسهم شيئا، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جاهدوا معه وقاتلوا معه يختص بهذه الغنيمة؟ هؤلاء الأقوام حدثاء العهد بالإسلام. فقال، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنما قال هذا صبياننا. قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا بلى قد رضينا. ثم بكوا حتى أخبلوا لحاهم. هذا مثل من أمثال كرمه صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه الغنيمة يكفي أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأكبر ملك من ملوك الأرض. القصة الثالثة التي ذكرها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: والله ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، أي اشتري ما تشاء ويكون دينا علي فأنا أقضيه. فقال عمر رضي الله عنه منتهرا لذلك الرجل، وأيضا ناهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال: يا رسول الله، إن الله لم يكلفك ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من عمر، مع أنها كلمة مشفق، ليس فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت تخالف سجيته صلى الله عليه وسلم في أنه لا يعطي، وهو لا يريد أن يكون في موقف يسأل ولا يعطي. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. لا تخف، أنفق، فالله عز وجل سيخلف. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: بهذا أمرت، بهذا أمرت، بصدق التوكل على الله عز وجل، وبالثقة بما في يد الله عز وجل، وأن الله عز وجل لن يخلف موعوده. وفي غنائم حنين أيضا، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، أخذ بعض الأعراب يمسكون بردائه صلى الله عليه وسلم ويقولون: أعطنا أعطنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عندي ما أعطيكم، والله لو كان لي مثل هذه العظات نعما لقسمته فيكم ثم لا تجدوني بخيلا. العظا هي الشجر، يقول: لو كان عندي مثل هذا الشجر كله فإنني سأنفقه عليكم. ولما بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، اختلف أهل السير في كم كان عدده، قيل 70 وقيل 90 ألف. جاءه العباس يطلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. فبسط العباس ثوبه ثم ملأه، فجاء يقله ما استطاع، فسألهم أن يعينوه، فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قله علي. قال: لا. فأنقصه ثم جاء ليحمله فما أطاق، قال: يا رسول الله، قله علي. قال: لا. ثم أنقصه حتى استطاع أن يحمله، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بصره متعجبا منه. ذلك أن العباس خرج في بدر مع المشركين وكان مسلما مستخفيا بإسلامه، فأسر، فجاء به أسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه من المسلمين، كيف تأسروني وتأخذون مني فداء؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه إلا بفداء، ما دمت قد خرجت علينا مع المشركين إذن تعامل معاملته. ففدى نفسه وفدى عقيلا، ثم بعد ذلك أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه عن هذا الفداء الذي افتدى به نفسه وعقيلا في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في أي عطاء يأتينا تأخذ منه؟ فأراد العباس أن يستكثر من هذا المال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في نفسه شيئا، ما زاد على أن أتبعه بصره وهو يتعجب من شأنه وحاله، ما يكفي يأخذ المال الذي يقدر عليه حتى يريد أحد أن يحمل عليه هذا المال ويضعه على ظهره. والمقصود أن قصص الجود والكرم منه صلى الله عليه وسلم كثير. قد حذر بعض أهل السير أن قيمة المال الذي كان في غزوة حنين، طبعا ما كانوا يعرفون الملايين ذاك الوقت، يكون ألف ألف، قالوا تبلغ غنائم حنين يعني قيمتها 500,000 ألف، يعني 500 مليون، يعني نصف مليار. هذه غنيمة كبيرة جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا، وإنما قسمها على الناس، بل حتى أصحابه الذين وثق بإيمانهم وتقواهم وأنهم لا تساوي الدنيا عندهم شيء حرمهم منها وأعطاها قريش والذين أسلموا حديثا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الشجاعة والنجدة فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يضرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. وعن البراء سأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قيل: فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه؟ وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مجبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه. ثم نادى: يا للمسلمين. الحديث. وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: إنا كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وعن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راجع قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عرين والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا.
صلوات الله والسلام عليه. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم الشجاعة والنجدة. الشجاعة فضيلة قوة الغضب، فالإنسان عنده شهوات أو عنده قوة أساسية منها قوة الغضب، وهذه قوة الغضب جعلها الله عز وجل في الإنسان لأجل أن يحمي بها نفسه ويذود بها عن المهالك، ولأجل أن لا يمتهن. لكن هذه القوة، قوة الغضب، قد تتجاوز حدها وتكون سببا للاعتداء والإيذاء. ولهذا قال: الشجاعة قوة الغضب حينما تنقاد للعقل، أي إذا كان الإنسان يصرف غضبه بمقتضى عقله. وبعد الشرع هو الذي يصرف غضبه بمقتضى أمر ربه عز وجل. ولهذا الغضب في مواضعه محمود، كما أن الرضا والمسامحة في مواضعها محمود. ولقد أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. الإنسان الذي لا حس فيه ولا حراك ليس إنسانا، ولم يطلب الشرع من الإنسان أن لا يغضب، وإنما أمر بأن يكون غضبه تحت إمرة الشرع. ولكنه بجانب ذلك إذا استرضي أيضا يرضى ولا يكون كالشيطان الذي يصر على هذه المعصية. إذن الشجاعة هي قوة الغضب إذا كانت تحت أمر الشرع، وأما إذا خرجت عن سلطان الشرع أو خرجت عن سلطان العقل فهذا هو الذي يسمى التهور والجنون. أما النجدة فهي ثقة النفس، يعني طمأنينتها عند واسترسالها إذا سلكت المسالك التي تؤدي إلى الهلكة، وكانت تلك المسالك محمودة. فمثلا هذه كما قالوا الشجاعة سبب والنجدة نتيجة. فالشجاع مثلا هو الذي يقوم في مواقف القتال، الحمية تشتد في قلبه فيقوم، لكنه حينئذ يكون ثابت الجنان مطمئن النفس، فهذه هي التي تسمى النجدة. فالشجاعة مثيرة والنجدة مطمئنة للإنسان حينما يقف المواقف المحمودة التي تحمد عواقبها دون أن يكون معه خوف. قال أيضا: إذا استعرضنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بالمكان الذي لا يجهل صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما من شجاع إلا وعرف عنه في بعض الأحيان يقع منه فرار أو يقع منه جولة، بمعنى حيدة وذهاب ذات اليمين وذات الشمال، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقع منه شيء من ذلك أبدا. هذه القصة قصة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة على اختلاف أهل السير في رمضان أو في شوال، وأهل حنين كانوا شديد البأس في القتال، وكانوا يشتهرون بالرمي والإصابة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جبل وكان منحط منحدر، هؤلاء أهل البلد أعرف به، فوضعوا له كمائن متعددة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبال تأتيه من كل مكان من جميع الجهات، وهوازن معروفة كما قلنا بالإصابة، ففر الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 10 أو قريب من 10. فركب النبي صلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء التي أهدى له فروة الجذامي، فدفع البغلة تجاه العدو، فأمسك البغلة أخوه أبو سفيان بن الحارث، وكذلك عمه العباس، إبقاء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يندفع في وسط القوم، وهو صلى الله عليه وسلم يرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى إذا التحم معهم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأخذ يقاتلهم بسيفه. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث ماسك بلجامه، فقال من هذا؟ قال أنا أخوك. قال نعم الأخ. ثم أمر عمه العباس بأن ينادي في الناس: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة. والمقصود بهم أولئك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وإنما ذكر السمرة لأنهم كانوا قد بايعوه تحتها على الموت وألا يفر عنه أبدا. الموقف كان مباغت، والإنسان في 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 مواقف المباغتة قد لا يحسن التصرف. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العباس، والعباس كان مشهور بصوته، ذكر بعض الشراح، وإن كنت أنا أشك في هذه المسافة التي ذكرها، قال إن صوته يسمع من 8 أميال، يعني من 12 كيلومتر. هذا يعني في مستقر العادة بعيد، لكن المقصود أن العباس كان صوته جهوري، كان بخلاف صوت الناس. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المسلمين: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، عادوا إليه منعطفين كما تنعطف الناقة على أولادها. ثم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت الدولة لهم، وهكذا 6000 من هوازن يؤسرون، وهذه النعم والشاء والفضة وغيرها من الأموال إنما كان الفضل فيها بعد الله عز وجل لثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أن جيشا كاملا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء النفر القليل 10 فيقاتل حتى يقوي قلوب الذين قد فروا عنه صلى الله عليه وسلم فيعودون إليه مسرعين. قال: فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه، يعني أقوى منه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الثانية التي ذكرها هي قصة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بني له العريش لكن لم يبق في العريش، وإنما نزل وقاتل معهم. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس أو احمرت الحدق كان أقربنا إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان الشجاع منا الذي يكون أدنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أدنى إلى العدو، الشجاع منا من يكون أدنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. القصة الثالثة التي ذكرها القاضي عياض وما ذكرها هنا في حنين، ما ذكر قتال للملائكة في حنين، إنما ذكر في بدر. القصة الثالثة هي في أحد. في أحد أيضا وقع شبيه ما وقع في حنين. كانت الدولة أولا للمسلمين، ثم لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن المكان الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء فيه، ودار خالد بن الوليد بالجيش حتى رقع على هذا الجبل وانهالوا على المسلمين، انكشف الناس عنه ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل. فجاء أبي بن خلف. أبي بن خلف كان قد أسر له ابن يسمى عبد الله في بدر، ففداه من النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق. ثم قال: يا محمد، إن عندي فرسا أطعمه كل يوم فرقا من ذرة، لا أقتلنك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا سأقتله إن شاء الله.
فلما كان يوم أحد وانكشف الناس جاء أبي وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أين محمد أين محمد، هو يراه ولكن هذا يعني نوع من ال... فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحولوا بين أبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحولوا عنه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ربحه وهزه حتى من شدة هزه تطاير أصحابه منه كما قال كما تطاير الشعراء، والشعراء هي نوع من الذباب الذي يقع على ذنب الفرس، كما تطاير الشعراء، ثم رماه صلى الله عليه وسلم فأوثق الرمح في ترقوته أو في أضلعه ولم يسل منه دم، ثم عاد فقال له أصحابه لا بأس عليك، قال والله لقد قتلني بيده، والله لو بصق علي لقتلني، ثم عاد فمات في الطريق. هذا الآن الموقف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا النفر القليل، والرجل كان مستعدا له، بل هذا من سنة أو أكثر وهو يطعم هذا الفرس فرقا كما قال من ذرة لأجل أن يقتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الرابعة التي ذكرها هنا وهي قصة التي رواها أنس، أنهم في ليلة من الليالي والمدينة صغيرة سمعوا صوتا، والمدينة كانت مستهدفة من الأعداء، كل يوم هم ينتظرون أعداءهم من قريش والعرب أن يأتوا إليهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت يبدو أنه صوت أنعام أو شيء، وغلب على الظن أنه عدو قد نزل على المدينة، والأعراب كانوا يغيرون على المدينة أحيانا يشتاقوا سرحا وأحيانا يقتلوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس لما سمع هذا الصوت، فما وجد عنده شيئا يركب عليه إلا فرسا لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق قبل الصوت حتى استبرأ الصوت فما وجد شيء، الناس ذهبوا اللي يبحث عن فرس اللي يبحث عن خير، فلما يعني خرجوا من المدينة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود ويقول لن تراعوا لن تراعوا، ما في شيء صلوات الله وسلامه عليه، وقال في فرس أبي طلحة إن وجدناه لبحرا، وهذا الفرس الذي كان لأبي طلحة كان مشهور بضعفه وقلة فائدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحر، يعني في العدل، وهذا من بركته صلوات الله وسلامه عليه لما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان واسع الخطو سريع الجري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدناه أي والله لقد وجدناه لبحرا، يعني شديد العدو والركب. هذه صور أيضا من شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سببه أو سبب شجاعته صلوات الله وسلامه عليه ما كان يملأ قلبه من الإيمان بالله عز وجل والثقة بنصر الله عز وجل، وأن الله عز وجل مظهره على أعدائه، وقد ذهب بعض الشراح مذهبا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أو لا يجوز له أن يكون على غير الشجاعة، لأن الله أخبره بأنه قد عصمه، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترفع عنه الحراسة
فلم يحرس بعد نزول هذه الآية عليه. لكن هذا وإن كان حق أن الله عز وجل قد عصمه من أن ينال بأذن يكون مصيره فيه الهلاك، لكن الله عز وجل ما عصمه من أن يصيبه الأذى والضر والجراحات، ولقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم في غزوة أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في فجنته صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه اجتمع له من الإيمان قوة النفس التي كانت سببا في شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. والغريب أنه مع هذا الشجاعة النادرة، لكن ما ذكر أحدا من الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا نفر قليل منهم أبي بن خلف، ولعل لله عز وجل في تلك حكمة، كان يقاتل ويدرأ، لكن القتل ما ذكر أهل السير شيئا بعينه، وإن كان لا يسلم يعني القتال من سبب في موت من يضربهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلوات الله والسلام على نبينا. بين الشح والبخل يبدو أنها قريبة من بعضها، وإن كانوا يفرقون بين الشح بأنه درجة أكثر من البخل، يعني من الفروق التي ذكروا أن البخل أن الإنسان يمتنع عن الإحسان، لكن الشح يمتنع عن الإحسان ويمتنع عما يجب عليه، يعني لا يحسن ابتداء ولا يؤدي ما وجب عليه. نعم. طيب. نعم. طيب. هذه أجاب عنها الشراع، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا بيت من الشعر كذا. والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قد أجيب عن هذا بعدة أدوية، منها أن هذا رجز وليس بشعر، والعرب كانت تفرق بين الشعر وبين الرجز، وهذا الجواب ضعيف. الجواب الثاني أن يقال إن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، يعني ليست فيه سجية شاعر، وكونه يقع في كلامه ما يكون بيتا من الشعر نادرا لا يسمى شاعر. يعني أنت الآن إذا نظمت لك بيت ستوضع في سجل الشعراء؟ ها؟ لا. فلا يكون شاعرا إلا من نظم القصيد وأجاد النظم وأصبح معروفا عند الناس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقع في كلامه البيت أو البيتان من الشعر هذا لا يجعله شاعرا، ولا يسمى أحد من الناس فعل مثل هذا الفعل بأنه شاعر. وهذا أكثر الأجوبة صوابا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه هذا ولكنه لا يسمى شعر. الشيء الثاني الثالث أن الشعر قالوا هو الكلام الموزون المقفى قصدا، ولهذا قد يقع في كلام الناس أحيانا ما يشبه الشعر وإن كان لا يريد به الشعر. قد تجد الآن في كتابات بعض البلغاء كلام يشبه الشعر، ما تسمعون في الخطب أحيانا الذين مثلا يعتنون بالسجع أحيانا يعني في بعض المقاطع في السجع تكون كأنها شعر، لكنه ليس بالشعر. إذن الشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا، وأما ما يقع أحيانا من الإيقاع بين الكلام والتوازن بين يعني صوته أو جرسه فهذا لا يسمى
لا يسمى شعر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.